الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، في هذا اليوم 25 من شوال لعام 42 و400 ألف نشرع في تفسير سورة طه وهي مكية، في قول جميع أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، قيل يا محمد، وقيل هو قسم، وقيل من أسماء الله، وقيل يا رجل ويا إنسان إلى غير ذلك. والصحيح أنه من الأحرف التي تفتتح بها أوائل السور وليس له معنى في نفسه، إما أن ذكره الله للتنبيه أو لبيان التحدي للكفار على ما بيناه في أول سورة البقرة وفي غير ذلك من المواطن. ما أنزلنا على التعظيم عليك يا محمد القرآن لتشقى، لتتعب، إلا أي سبب نزوله تذكرة موعظة لمن يخشى، يخاف الله عز وجل مع التعظيم له، لأن الذي يتذكر هو الذي يخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وهذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هو الله سبحانه وتعالى. العلا جمع عالية وهي الرفيعة، والذي خلق الأرض والسماوات العلا هو الرحمن، على العرش استوى. وهذه الآية من عظيم الآي التي يستدل بها على علو الله عز وجل على عرشه، ومعنى استوى على وارتفع وصعد وقيل استقر. وقد تقدم بيان علو الله عز وجل في مواطن. له أي لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من الخلق، وما تحت الثرى التراب الندي. وإن تجهر بالقول يا محمد وتعلن به فإنه يعلم السر الذي يخفيه الرجل في قلبه وأخفى، وما هو أخفى من ذلك، لا تخفى عليه خافية. الله لا إله إلا هو، أي هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فلا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. له الأسماء الحسنى الحسنة جمع أحسن، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى مأخوذة من الكتاب والسنة ومتضمنة لمعاني عظيمة، فكل اسم يتضمن صفة وليست بجامدة على ما بيناه في تفسير سورة الأعراف. وهل أتاك يا محمد حديث موسى، خبر ونبأ موسى؟ قيل معنى وهل أتاك قد أتاك يا محمد حديث خبر موسى عليه السلام حين رجع من مدين، إذ رأى نارا موقدة في واد وكان برفقة أهله، فقال لأهله زوجة امكثوا اسكنوا في مكانكم إني آنست أبصرت نارا. والنار استفاد منها في الضوء والطهي والاستدفاء، لعلي آتيكم منها بقبس شعلة من النار يأخذها في طرف العمود، أو أجد على النار هدى، أي عند النار من يدلني على الطريق. فلما أتاها، أتى النار، رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، أطافت بها نار بيضاء تتقد كأضوى ما يكون، هكذا يذكر أهل التفسير، مع أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومثل هذه الأمور تترك ولا تروى، وإن كانت من الإسرائيليات، إذ أنهم قد توسعوا جدا. والله عز وجل إذ يخبرنا بما يخبرنا بما نعلم، ينبغي ألا ننقب عما لا نعلم ولم يذكره. فلو كان في ذكر هذه النار وفي نوعها وفي شأنها مصلحة للإسلام والمسلمين لذكرت. نودي ناداه الله عز وجل على ما يأتي بصوت مرتفع: يا موسى. دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت: إني أنا ربك الذي خلقك ورزقك والذي أحاطك وحفظك فاخلع عليك. الله أعلم ما السبب. أما شريعتنا فقد شرع لنا الصلاة في النعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم خالف اليهود. إنك بالوادي المقدس المعظم والمطهر طوى اسم الوادي، وأنا اخترتك اصطفيتك، فاستمع سمع إجابة لما يوحى إليك من التوراة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا شريك له، فاعبدني وحدني وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وقيل: إذا نسيتها أن تأتي بها. فعن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لكفرت لها إلا ذاك. ثم قرأ: سمعته يقول بعد ذلك: وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة القيامة آتية أكاد أخفيها، قال بعض المفسرين: أكاد أخفيها عن نفسي، فكيف يعلمها مخلوق وكيف أظهرها لكم؟ لا يجليها لوقتها إلا هو. لتجزى يوم القيامة كل نفس من المكلفين من الجن والإنس بما تسعى بما تعمل من خير أو شر. فلا يصدنك يصرفنك عن الإيمان بالساعة عنها من لا يؤمن بها، ممن ينكر البعث والنشور واتبع هواه، فتردى، أي تردى في الهلاك فتهلك، اتبع هواه على أمر الله. ثم قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهو سؤال تقرير، لا سؤال أن يعرف ما هي، فهو بكل شيء عليم. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عيت عند الوثبة، وأهش أضرب أوراق الشجر بها على غنمي، إذ كنت أرعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، حاجات ومنافع يعرفها من عاش في البادية، قد تقتل بها ثعبان، قد تعلم بها الطريق بالليل عند أن تمشي بدون ضوء، قد تأخذ بها شيئا في الأرض وترفعه إليك. وربما كان في هذه العصا مثل الشعب الذي يلتقط به الشيء النازل، وربما ربط فيها شيئا وأنزلها إلى البئر ليستقي بها. قال الله عند ذلك: ألقها يا موسى، انبذها في الأرض. فألقاها، طرحها، فإذا هي حية من الحيات تسعى تتحرك وتمشي بسرعة، كما قال في موطن آخر: كأنها جان، وهي الحية الصغيرة الخفيفة الجسم. وقال في موضع آخر: ثعبان، وهي أكبر ما يكون من الحيات. فلعلها بدأت صغيرة ثم كبرت حتى كانت كالثعبان. قال خذها، لأن موسى عليه السلام حين رأى العصا تضطرب تخوف ورجع إلى الوراء، فقال الله عز وجل له خذها بيمينك ولا تخف من سطوتها، سنعيدها سيرتها هيئتها الأولى كما كانت عصا. وهذا من قدرة الله. واضمم يدك إلى جناحك، إلى إبطك، أي ضع يدك في إبطك واسلك يدك في جيبك، الجيب هو مقدم الصدر، ولعله يمدها إلى الإبط. تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء، من غير عيب أو برص، آية علامة على نبوتك وصدقك، أخرى تكون حجة لك بين يدي فرعون. لنريك نطلعك من آياتنا الكبرى، الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل. اذهب إلى فرعون الطاغي الذي يقول أنا ربكم الأعلى، إنه طغى، جاوز حده حيث قتل وتمرد وادعى الألوهية والربوبية، فعند ذلك دعا ربه، لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى أمور تؤهله للدعوة، ومن أعظمها انشراح الصدر. قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري وسعه للحق حتى لا أخاف غيرك وحتى يطمئن. والله عز وجل قد امتن على محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، وامتن على المؤمنين بشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. ويسر لي أمري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي في تبليغ الدين. واحلل عقدة من لساني، وذلك لما ذكر أن موسى كان في حجرة فرعون فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته، فأراد فرعون أن يقتله ويبطش به، فقيل بأنه ولد صغير لا يتصرف في شأنه، فأعطي تمرة وجمرة فأكل الجمرة، هذا يقولونه. وقد جاء في آثار وأحاديث كما في حديث الفتون، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. يفقه قولي، أي يفهم ما أقول، وهذا الدعاء يحتاجه حتى الداعي إلى الله الآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد يقوم الإنسان يتتعتع أمام الناس فلا يفيد، والله المستعان. واجعل لي، صير لي وزيرا معينا وظهيرا من أهلي، من يكون له في شأنه، ويقولون هذه أعظم شفاعة، شفع لأخيه أن يكون نبيا. هارون أخي سماه، وهو أكبر من موسى في السن، وموسى أفضل منه في الرسالة والنبوة. شدد به، قوي به أزري، يعني ظهري، كناية عن قوي به أمري. قال الله عند ذلك قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أعطيت ما سألت، ولقد مننا عليك مرة أخرى، أنعمنا عليك مرة أخرى، يعني قبل هذه المرة، إذا أوحينا إلى أمك وحي إلهام حين وضعتك ما يوحى، ما ألهمها الله به، أن اقذفيه ألقيه في التابوت، صندوق فاقذ فيه في اليم في نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل شاطئ النهر، لفظه أمر ومعناه الخبر، يأخذه عدو لي وعدو له فرعون، وألقيت عليك محبة مني فلا يراك أحد إلا أحبك. وهذا من عظيم نعمة الله أنه يحب المؤمنين ويحبب المؤمنين إلى عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقد تقدم. ولتصنع على عيني، تربى بمرأة مني، وفيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير، يبصر بهما ويرى بهما. وقد ذهب المبتدع إلى تفسير البصر بالعلم بالمبصرات، وهذا تفسير باطل، بل إنه عليم بكل شيء، ويبصر المبصرات بعينين حقيقيتين. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم أرشدكم على من يكفله، من يقوم برعايته، إذ أنه قد أبى أن يرضع من أحد من النساء، كما قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. ومشي أخته كان بأمر الله، بأمر أمها لها أقصد، لطلب أثره ولتتبع خبره، كما قص الله ذلك في سورة القصص. فتقول لهم هل أدلكم أرشدكم على من يكفله، من يقوم برعايته والإحسان إليه. فرجعناك، رددناك إلى أمك التي ولدتك كي تقر عينها برؤيتك وبتربيتك ولا تحزن ويذهب عنها الحزن. وأيضا قتلت نفسا فنجيناك من الغم، من الكرب الذي نزل بك إذا أرادوا قتلك. وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارا، وابتليناك ابتلانا، وقيل أخلصناك إخلاصا. وحديث الفتون ذكره بطوله ابن كثير في تفسير سورة طه، وهو حري بالدراسة، بحيث ما وجد له ما يدل عليه من الكتاب والسنة بين، وما لم يكن له ما يدل عليه من الكتاب والسنة توقف فيه، إذ أن بعضهم لا يثبته مرفوعا، مع أن ابن عباس قد ذكر في آخره النبي صلى الله عليه وسلم. فلبثت بعد فرارك من مصر سنين عدة في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر قد قدره الله عز وجل. قيل لبث في مدين 28 سنة والله أعلم. ومدين ليست هي بلد النبي شعيب كما يظن البعض، أو أنه تزوج بنت النبي شعيب، لا، إنما تزوج امرأة رجل من مدين، قد يقال له شعيب الله أعلم، وقد يكون اسمه بغير شعيب. المهم ليس عندنا دليل أنه شعيب النبي، بل بينهما مفاوز. واصطنعتك، اخترتك لنفسي، حيث جعله مبلغا لرسالته، فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل وهي الذات على القول الصحيح. وذهب بعضهم إلى أن النفس صفة من صفات الذات، والراجح الأول. اذهب أنت وأخوك بآياتي، الشرعية وهكذا العلامات التي جعلها الله عز وجل حجة كالعصا وغير ذلك، ولا تنيا تفترى وتقصر عن ذكري في ذكري. بهذه الآية استدل أهل العلم على فضيلة الذكر وأنه سبب للرفعة وسبب لذهاب الحزن وسبب للنصر والتمكين. فالله عز وجل أمر المؤمنين إذا التقوا بغيرهم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تقدم، فقولا له قولا لينا دارياه وارفقا به. قال ابن عباس: لا تعنف في قولكما. وسبحان الله، مع بغي فرعون وسطوته وشدته يأمر الله عز وجل بالترفق به لعله أن يهتدي أو يلين. وكان قوله: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، لعله يتذكر يتعظ أو يخشى، يخاف الله عز وجل فيتوب من ذنبه العظيم في ادعاء الربوبية. قال عند ذلك: ربنا، يا ربنا، إننا نخاف من فرعون أن يفرط يتجاوز علينا بالقتل والعقوبة، أو يطغى يتجاوز الحد في الإساءة. وهذه آية أخرى من آيات الله، إذ يدخل على فرعون ليس لهما سلاح وليس لهما معين إلا الله، ولا نصير إلا الله، لكن فرعون ما يؤمن بذلك، ومع ذلك يكلمانه بكل فصاحة وبكل وضوح على أنه ليس برب، وأن الرب هو الله الواحد القهار. فلم يستطع أن يتعرض لهما، وما كان من شأنه إلا أن واعدهما شأن السحرة مع حرصه على قتله، هو حريص لكن عاجز. قال: لا تخافا، إنني معكما، معية حفظ وكلاء ونصر وتمكين، أسمع بسمع يليق بجلاله وأرى بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، فأتياه فقولا له، فقولا لفرعون: إنا رسولا ربك أرسلنا بالبينات والهدى لدعوة بني إسرائيل إلى توحيده وإلى إفراده بما يجب له، فأرسل، ابعث معنا بني إسرائيل قوم موسى، لأن موسى أرسل إليهم، ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة. قد جئناك، أتيناك بآية بينة من ربك الذي خلقك ورزقك ودبر شأنك، والسلام، السلامة على من اتبع الهدى الحق وانقاد له. وليس المراد منه التحية، وإنما هو إخبار أن السلامة في الدنيا والأخرى لمن اتبع هدى الله وانقاد لشرعه. إن موسى وهارون قد أوحي إلينا من الله عز وجل أن العذاب على من كذب وتولى عن الهداية، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أما من استجاب فله الخير العظيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ عند ذلك سأل فرعون هذا السؤال المتعنت: مع علمه بالرب، لأن الله يقول في موطن آخر: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وموسى يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو يعلم الرب سبحانه وتعالى لأنه أنكره مكابرة، فلم ينكر الرب إلا شواذ من البشرية، فرعون من باب المكابرة، والاشتراكيون والشيعيون من باب الجحود. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه الذي هو عليه، ثم هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. فالبهائم تعلم ما يصلحها، فتجد بهيمة تأكل من الأعشاب، فتأكل بعض ما يصلحها وتترك البعض، وتترك بهيمة تتغذى على اللحوم فتأكل بعضا وتترك بعض. وهكذا الطفل يخرج من بطن أمه يبحث عن الثدي. وهذه هي الهداية العامة، يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. وقد جاء في سورة الشعراء سيأتي، قال: فمن رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لمن حوله ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. عند ذلك قال فرعون مكابرا: فما بال شأن القرون الأولى، الأمم التي سبقت وفنيت وأكلتها الأرض وبادت. قال: علمها عند ربي. قال موسى: علمها عند ربي، أعمالها محفوظة عند الله يجازيهم بها، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يخطئ، ولا ينسى لا يترك ولا يذهل. وهذه الصفة تسمى صفة سلبية، والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية يثبت بها كمال الضد. فإذا قيل: وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال قدرته وعلمه. الذي جعل لكم الأرض الواسعة مهدا بساطا وفراشا، وسلك لكم فيها سبلا، أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء يعني المطر، فأخرجنا به أنبتنا به أزواجا أصناف من نبات شتى مختلفة الألوان والطعوم والمنافع، بين أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، كلوا مما رزقكم الله عز وجل، وارعوا ارتعوا أنعامكم غنمكم وما تأكلون منه من الدواب وتشربون من ألبانها، إن في ذلك الآيات البينات والحجج البليغات لآيات علامات ودلائل لأولي النهى لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ومع هذا كله، هل تظن أن فرعون يقول جزاكم الله خير؟ ما يستجيب، ويبقى في كفره وعناده مع ظهور آيات أخرى كما سترى بإذن الله، والحمد لله.